سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الأخير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. إحنا تكلمنا عن أسباب الحصر في الآخرة فرعا وحضرات، وتكلمنا عن الأعمال اللي بتخلي الإنسان في غاية الحصر يوم القيامة، واتكلمت معاكم في الدرس الماضي الدرس الخامس على ان يوم القيامه مش حصر على كل الناس، ولكن في ناس بفضل الله يوم القيامه بالنسبه لها هو يوم السعاده ويوم الفرحه ويوم الكرامه من الله سبحانه وتعالى. النهارده انا حابب اختم معاكم باهم الاعمال اللي تنجي الانسان في ارض القيامه وتكون سبب لكرامه العبد يوم القيامه. زي ما اتكلمنا عن الحصرة وأنواعها والأعمال اللي بتؤدي للحصرة، كان لازم نتكلم عن السعادة والكرامة والأمن والأمان في أرض المحشر أو أرض القيامة مع الأعمال التي توصل الإنسان منا لهذه المكانة بإذن الله عز وجل. وعايز من البداية أقول إن الإنسان منا يوم القيامة سعادته مش هتكون بالفلوس اللي قدر يجمعها في الدنيا، ولا سعادته هتكون بالعيلة اللي ربنا أكرمه بيها في الدنيا، ولا سعادته بالمنصب اللي هيوصل له في الدنيا أبدا، بل سعادة الإنسان الحقيقية في الوقت ده بالعمل اللي قدر يحافظ عليه علشان يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. لأن يوم القيامة يا إخوانا النبي قال لنا فليس ثم دينار ولا درهم، لا عاد في فلوس ولا عاد في حد يبقى معاك. وأما العائلة فالله سبحانه وتعالى قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، العيلة وفصيلته التي تؤويه، مش كده بس، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولا المسألة في اليوم ده يبقى فيها مناصب ولا فيها كراسي، مسألة في اليوم ده انت جاي لوحدك واقف بإيدين ربنا سبحانه وتعالى لوحدك، والحاجة الوحيدة اللي تنفع في هذا اليوم يا إخواني العمل. كلمة العمل دي هي العملة الرابحة في هذا الوقت. تخيل معايا إن في يوم أنا واقف فيه لوحدي وربنا ما بيسألنيش عن أهلي ولا أولادي، ولكن بيسألني سؤال واحد بس، أينما قدمت لنفسك؟ أينما قدمت لنفسك؟ ليك أنت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن حاتم، يدني الله عبده منه يوم القيامة فيقول الله له عبدي ألم أجعل لك مالا وولدا، عبدي ألم أجعل لك سمعا وبصرا، عبدي أين ما قدمت لنفسك؟ فين العمل اللي أنت جاي منه النهارده؟ أين ما قدمت لنفسك؟ في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيش بينك وبين ربنا حد بيترجم، ولكن أنت اللي بتتكلم مع ربنا مباشرة. فيسألك الله سبحانه وتعالى عن عملك، قال صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولم يشركوا التوبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذن الأساس في هذا اليوم هو العمل اللي انت بتقدمه، الأساس في هذا اليوم العمل اللي انت بتقدمه. السعادة والفلاح والنجاح في اليوم ده على قدر العمل اللي الإنسان منا بيقدمه وبيحافظ عليه لحد ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان كل منازل الاخره سعاده الانسان فيها متوقفه على العمل. لو خدنا منزله واحده من منازل الاخره اللي هي منزله الصراط، هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان دي اشد مرحله من مراحل الاخره. فعلا هي دي المرحله اللي من عداها من جاوزها دخل الجنه خلاص. اصعب واشد مراحل الاخره هي مرحله الصراط لكثره الاهوال اللي موجوده على الصراط، سواء كانت الاهوال دي متعلقه بدقه الصراط انه دقيق جدا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حده كحد الموسي. شفت الموس؟ وده يديك معنيين، انه شديد الحده وفي نفس الوقت انه مؤذي، يعني في نفس الوقت مؤذي. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وبلغنا، وفي روايه واخبرنا، اي النبي اخبرنا ان الصراط ادق من الشعر واحد من السيف. مشكله الصراط الظلمه الشديده اللي موجوده عليه، يعني بغض النظر هو قد ايه رفيع وحد، النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغنا وبينبهنا بيقول لنا مشكله الصراط الاساسيه ان هذا الصراط عليه ظلمه شديده. يعني هو لو حد بس منور ممكن حد يعدي، انما لما يكون حد وعليه ظلمه شديده هي دي المشكله. السيده عائشه رضي الله عنها تقول يا رسول الله اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ فقال يا عائشه هم في الظلمه دون الجسر. الجسر ده عليه ظلام غير طبيعي. مشكلة الصراط انه على جهنم، يعني مشكلة الصراط انه على جهنم، ومعنى على جهنم يعني تكفي نظرة واحدة منك تحت رجليك لتقذف في قلب اي انسان من روحه، ده قلب الانسان منه يتخلع في لحظة من هذه اللحظات. ان الانسان بس ينظر تحت قدميه، الانسان اللي بس ايه ينظر تحت قدميه فيرى من يحترق ومن تندلق منه اقدامه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم، ويرى في جهنم صراخ الناس وعويل الناس، ويرى في جهنم هؤلاء الذين يعذبون، ويرى راي عين بقى المره دي يصب من فوق رؤوسهم الحميم النار الساخن يصهر به ما في بطونه والجلود. واحد بتترمى عليه المياه في قمه الحراره لتحرق جسده، ويسمع صراخ اقوام يعني نفسهم في قطره ماء نفسهم يشربوا، ويسمع استغاثه هؤلاء وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال ابن مسعود يستغيثون من قله الماء فاذا وجدوه، اول ما ياخذ الاناء كده من شده النار بتاعه الاناء إذا اقترب الإناء من وجهه سقط لحم وجهه في هذا الإناء. فنظرة إنسان منا وهو بيعدي على الصراط على هذه المشاهد، الإنسان منا أصلا من شدة الخوف ممكن ما يعرفش يعدي. مشكلة الصراط عليه خطاطيف تجذب الناس إلى النار. ومع ذلك النبي يقول لنا ان اكتر عمله تنجحك وتعديك في اليوم ده هو عملك. اكتر حاجه تخلي اليوم ده يعدي علينا بسرعه مساله العمل، انه اعمل عمل صالح، انه يقابل ربنا مع العمل الصالح. بس مش محتاجين منك اكتر من كده، لا لا انت مش محتاج من نفسك اكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه حد جدا، فانت محتاج تكون سريع عليه علشان لا يؤذي قدمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كانت في ناس عايشه وسطنا،
بتجتهد في العمل الصالح، بتجتهد في العبادة، بتجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الناس دي تكون من أسرع الناس مرورا على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولهم مرورا من يمر كالبرق. شفتوا يا إخواننا البرق إزاي بيروح وبيجي في طرفة عين؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولهم مرورا من يجوز الصراط كالبرق. قالوا: يا رسول الله كالبرق. حذيفة بيقول النبي زي البرق. قال: أرأيت يا حذيفة كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ ده هو بمجرد ما حط رجله على الصراط كان في آخر، خلاص عدى، انتهت المسألة بالنسبة له. قال صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم. اللي بيجرين النهاردة، اللي بيسرعوا النهاردة على الصراط، لا فلوس ولا كان بيلعب ألعاب قوة فهو بطل عالم في 100 متر ولا 400 متر، لا خالص، ولكن اللي بيجريه في اليوم ده هو العمل الصالح اللي ادخره في الدنيا. غض النظر عن الحرام في الجامعة، ده اللي خلاه يعدي على الصراط مرور سريع، انه كان ما شاء الله حسن الاخلاق مع الناس، ده اللي خلى المرور سريع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا على الظلمة اللي موجودة على الصراط، قال ان في ناس عملت اعمال صالحة كتير، كان العمل الصالح ده ثمرته ان ربنا اعطاه نور عظيم يعدي على الصراط ومش شايل هم هذه الظلمة. تخيلوا معايا، كنت قاعد من 100 كام يوم مع مجموعة من اخواننا الشباب الحد الماضي، فواحد منهم بيحكي لي عن واحد صاحبه، يقول لي تخيل راح قعد مع واحد صاحبه، يقول لي طول ما احنا ماشيين بص 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 شوف البنت دي، بص 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 شوف الحته دي، بص 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 شوف عامله ازاي. اللي ده حاله، انت منتظر ايه على الصراط؟ انت منتظر ايه على الصراط؟ يقول لي درجة ان انا قعدت معاه ساعتين، يقول لي بصوا على دي وبص على دي وشوف دي عاملة ازاي وشوف دي ايه. يقول سبحان الله عدت قدامنا حتة بنت، فانا تلقائيا كده ما انا ساعتين عمال يقول لي بص بص، فبقول له طب بص بقى انت الحتة دي، قال لي بس يا جدع انت دي بنتي. ساعتها في لحظتها نفس اللي كان بيعمله. هؤلاء الذين يعيشون في هذه الحياة من هذا المنطلق، أنا نفسي أسأل كيف سيقفون على الصراط يوم القيامة؟ إزاي؟ هتعدي إزاي؟ عارف؟ بعد ما الموقف ده عدى وبنته عدت والموضوع انتهى، أول حاجة عملها إيه؟ بص 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 شايف الحتة دي؟ ده واحد أعمى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ده واحد أعمى. والناس دي اللي كانت في الدنيا عمية عن رسائل ربنا، زي بعض الشباب اللي كان بعض اخواننا الاحباب بيكلمني عنهم، يقول لي بعتب على بعض زمايلنا اللي ما بيصلوش، انتوا ما بتصلوش ليه؟ مش يعني مش سامعين الاذان؟ قالوا له والله احنا ما بنسمعش الاذان اصلا، والله يا اخواننا الاثنين قاعدين في مكان واحد، بس في واحد سامع الاذان بقلبه قبل ما يسمع بودانه، والتاني من كتر ما قلبه مشغول بحاجات تانية اصلا يقول انا والله ما سمعت الاذان اصلا، ما سمعتوش. نسأل الله السلامة. هؤلاء الذين عاشوا في الدنيا في عمى، يوم القيامة هو وإن كان يرى بعينه إلا إنه أعمى عن مواطن الصراط تحت قدميه، بيبقى أعمى يوم القيامة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومش شايف أصلا. الناس اللي عاشت في الدنيا مش مستشعرة، مش مستشعرة رسائل ربنا، ولا عارفة تقرأ رسائل ربنا سبحانه وتعالى لها. ده ربنا يا رب يسلمنا وإياكم، ربنا يا رب يسلمنا وإياكم. نرجع تاني الحديث الصراط، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى الطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، خاشعة أبصارهم كل خايف مرعوب، فيعطي الله عز وجل الناس نورهم. يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على العمل زمان، العمل الصالح، الركعتين بتوع بالليل اللي انت كنت مداوم عليهم، صيامك 13 و14 و15، قراءتك للقرآن القديمة، جلستك زمان في مجالس العلم، اجتهادك الدائم مع زمايلك في الجامعة وفي المدينة الجامعية عشان يحضروا الدرس أو يصلوا، يعطيك الله عز وجل النور. فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالجبل كالرجل القائم. يعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر عملهم. شوف كلام النبي، يبقى النور يوم القيامة بقى على قدر العمل. ما انا بقول لك العمل ده هو اكتر حاجة نفع للانسان في يوم القيامة. انت لا تملك السعادة في هذا اليوم الا على قدر عملك، الا بعمل الانسان. فالنبي يقول تجري بهم اعمالهم، ويقول لنا ان هم ياخدوا النور يوم القيامة على قدر العمل. الناس دي هي اول ناس تخش الجنة. علشان كده في الآيات اللي أنا قرأتها معاكم في صلاة المغرب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم. هي دي العملة الناجحة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنتم ورثتم الجنة بأعمال صالحة عملتوها زمان، وده اللي احنا محتاجينه ومحتاجين نأكد عليه النهاردة يا أخوانا. أكتر حاجة محتاجين نأكد عليها النهاردة، إن زي ما كل إنسان منا وهو مسافر بيحط في شنطته الحاجة اللي بتكون نافعة ليه، وهو مسافر بيحط هدومه، وهو مسافر بيحط أكل وشرب، وهو مسافر بياخد فلوس، إحنا محتاجين وإحنا مسافرين لربنا ومكاننا النهائي يوم القيامة، إحنا لن ينفعنا في هذا الوقت لا هدوم ولا فلوس ولا أكل. احنا محتاجين الشنطة بتاعتنا نحط فيها عمل صالح، احنا محتاجين نحمل على كتفنا اعمال صالحة، لما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يبقى معانا من العمل الصالح اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينجينا. انا عايز النهاردة الشاب اللي شايل على كتافه وهو بين ايدين ربنا سنين طويلة في بر الوالدين، سنين طويلة في بر الوالدين، انا عايز الشاب النهاردة اللي والده خلاص تعب وجاله زهايمر وإيديه فيها رعاش، اللي الأطباق بتوعها تتكسر من إيديه، أنا عايز الشاب النهاردة اللي والده بالحالة دي ومع ذلك ما يأكلش غير لما يأكل والده، إنه صابر ومتحمل أي مشكلة تحدث من والده، إنه صابر إن والده يسأله السؤال 20 مرة وأنا بكل أريحية بجاوبه كل مرة كأنها أول مرة بيسألني على السؤال ده. أنا محتاج الشاب ده النهاردة، أنا محتاج الشاب ده النهاردة اللي لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يقابل ربنا بالعمل ده، العمل اللي إذا وقف بين إيدين ربنا كان أسهل يوم يمر عليه منذ أن خلق هو يوم القيامة. أنا محتاج الشاب النهاردة، محتاج الشاب النهاردة، محتاج البنت النهاردة اللي نفسها تلبس نقاب ولها أب شدد عليها وأم شد عليها في دروس العلم، ومع ذلك هي صبرة ومحتسبة ولا تعاملهم إلا بالخير. انا محتاج الشاب النهاردة اللي لما والده يقول له انزل هات حاجة ياخد الامر بصدر رحب، ينزل ويجي كأنه رايح كده يجيب كده عملة يقابل بها ربنا، علشان لما يقابل ربنا يقول له انا بر والدين. انا محتاج الشاب النهاردة اللي يتعامل مع والده والدته بكل ادب وكل احترام، وده اول عمل ينجي الانسان يوم القيامة، اول عمل ينجيك يوم القيامة برك لوالديك، احسانك للوالدين، انك تكون بالنسبة لوالدك ووالدتك لما نسألهم في يوم من الايام اخبار فلان معاك ايه، ربنا يا رب يسعده زي ما هو بيسعدنا. انا محتاج الشاب النهاردة اللي بيفكر دايما ازاي يسعد والده ووالدته. انا محتاج النهاردة الشاب اللي ممكن يكون محتاج لعشرة جنيه ومع ذلك يبعتها رصيد لوالده ولا لوالدته يسعد والده ووالدته. انا محتاج النهاردة الاب اللي عنده زوجة واولاد زي ما هو مروح جايب كيسة في ايده فيها شوية فاكهة لزوجته والاولاده، جايب قبل ما يجيب لزوجته واولاده يكون جايب لوالده ووالدته، ويخش عليهم البيت كده ويقول لهم والله قبل ما اولادي ياكلوا انتوا لازم تاكلوا، وقبل ما اولادي يشوفوا انا جايب ايه انا اجيب لهم. احنا محتاجين الشاب ده، ومحتاجين البنت دي، محتاج البنت النهاردة اللي تقول والدتها انا عايزك ننزل عايزاك ننزل النهاردة نتمشى مع بعض، انا عازمك النهاردة على حاجة، وتسعدها وتفرحها وتدخل السعادة عليها، لان دول اكتر ناس ربنا يسعدهم يوم القيامة. ربنا قال لنا إن أسهل يوم هيمر على الإنسان اللي هو يوم الحساب هيبقى سهل للمرور عليك لأنك كنت حسن التعامل مع والديك. شوف ربنا بيقول إيه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اسمع لجاية دي، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. بعدها ولتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أكتر حاجة تخلي يوم القيامة أو من أكتر الأعمال اللي تخلي يوم القيامة بالنسبة لك يمر عليك مرور سريع ويكون بفضل الله حسابك يسير، إنك تعامل والدك والدتك كويس. لا في يوم من الأيام صوت يعلى على الأب والأم، ولا في يوم من الأيام أبص لأمي بصة كده ولا كده، أو في يوم من الأيام أزعق لأبوي، لا والله، ده أنا حط كده دماغي في الأرض وأبويا يحط جزمته فوق دماغي وأنا بتقرب إلى الله بكده، بتقرب إلى الله بكده. أحد الصالحين تنادي عليه أمه يا محمد، محمد بن واسع، يا محمد، قال لبيك أمه، فاستشعر أن صوته علا على صوتها فأعتق عبدين. رغم أنه بيقول لها عايز إيه، أنا اللي أنت عايز أعمله لك. يسأل زين العابدين ابن علي، يعني وصل برك بأمك لأي مرحلة؟ قال لهم والله كانت لما بتيجي تاكل، لما كانت أمي بتيجي تاكل وأنا بأكل معاها ما عرفش أكل معاها، فيقولوا له ليه ده هي تفرح لما تاكل معاها، يقول والله أخشى أن تسبق يدي إلى أكلة سبقت إليها عينها، هي كانت عايزة الحتة ده فأنا ده هي سبقت وأكلتها، فأنا خايف أن أنا أكون أزعلها أو حاجة. شفت وصل الأمر لأي درجة، شوف وصل الأمر لأي درجة. محمد بن المنكدر رحمه الله بيقول بات أخي يقوم الليل، أخوي قاعد طول الليل يقيم الليل، وبت أنا تحت قدم أمي، أمه كانت رجليها تعباها فكل شوية عمال إيه يدلك في رجليها كده، وبت أنا تحت قدم أمي، قال ووالله ما تصلوني ليلتي بليلته. أنا بالنسبة لي الليلة بتاعتي اللي قعدت أداوي فيها أمي أحب عندي من الليلة بتاعته. ده اللي احنا محتاجينه يا أخوانا، ده اللي احنا محتاجينه. أكتر ناس هتسعد في أرض القيامة هي الناس اللي أسعدت الأب والأم. أكتر ناس يوم القيامة يعد عليها، على فكرة العلماء لما بيتكلموا عن الحساب اليسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالوا العمل الوحيد اللي ربنا تكلم عن إن صاحبه إذا عمله يصل إلى حساب اليسير في القرآن من أوله إلى آخره، قالوا هو الإحسان للأب والأم بس. وهو تظن إن أنا بقول النهاردة إحسانك لوالدك ووالدتك تقولي بس والدي ووالدتي ماتوا فتظن إن الإحسان انقطع بموت الأب والأم، الإحسان لا ينقطع. من بينكم شاب كان عندي أول امبارح يوم الاثنين ويقول لي يا شيخ أنا من الأعمال العظيمة جدا اللي أنا دايما بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها إن بعد ما بصلي قيام الليل أفضل أدعي لوالدي ووالدتي اللي ماتوا ربع ساعة، أدعو لهم وأستغفر لهم. ولد صالح، الولد صالح، يقول لي والله يا شيخ قبل ما بعمل أي عمل صالح لنفسي أنا بقدم أبويا وأمي الأول. يقول لي والله يا شيخ أنا لو هطلع صدقة مثلا 10 جنيه أقول 10 جنيه دي بيني وبين والدي ووالدتي. دي الناس الصالحة، دي ليوم القيامة لما يقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هم لا يحملون عبء ولا هم الحساب، لأن الناس دي كانت صالحة، الناس دي كانت قريبة من ربنا. وهو يا ابني تظن إن أنا لما أقول لك بر الوالدين فيبقى برك لوالديك في مقابل إحسانهم ليك؟ لا، بعض الناس بتظن إن الأب لما يحسن إحنا نحسن، لا والله يا إخواني، بل حقيقة البر أن يسيء الوالدان إليك وأنت تحسن إليهم. هي دي حقيقة البر، هي دي حقيقة البر. فاللي عايز إن شاء الله يوم القيامة بالنسبة له يبقى من أسهل الأيام عليه، وإن شاء الله يمر بحساب يسير، لأن ربنا قال كده: أولئك الذين نتقبل عنهم إيه؟ ها؟ أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم. أهل التفسير وهو بيفسروا هذه الآية يقول لك إيه؟ هذا في موطن حساب الله عز وجل لهم، إذا قالوا حسنة قال الله قبلت، وإذا قالوا سيئة قال الله عفوت. في حساب أفضل من كده؟ في حساب أفضل من كده؟ يبقى واحد، إحسانك لوالدك والدتك، برك لوالدك والدتك، إنك ما تحملش والدك والدتك فوق المستطاع. زي الشاب اللي كان كاتب، يعني كاتب كده موقف حصل له، يقول أنا فضلت أقول لوالدي في يوم من الأيام أنا عايز فلوس كذا، أنا عايز فلوس كذا، أنا عايز فلوس كذا، أنا عايز فلوس كذا، فضلت أضغط عليه وهو يقول لي طب حاضر يا ابني، طب أنا هحاول إن شاء الله. يقول وأنا كنت باخد الفلوس عشان أنزل أقعد في القهوة مع أصحابي، فبيقول وأنا قاعد في القهوة جوه كده عشان ما حدش ياخد باله منه ولا يشوفني، فببص وقعت عيني على أبويا واقف مع الراجل بتاع القهوة. أنا قلت يا ربي هو جاي يسأل علي ولا جاي؟ فبعد ما أبويا مشى رحت سألت الراجل صاحب القهوة، هو الراجل اللي كان واقف معاك ده واقف معاك ليه؟ قال بيقول إن هو عنده ابن وعنده طلبات كتير ومحتاج إن هو ينفذ له طلباته، فمش قادر ينفذ الطلبات، فاضطر إنه ينزل يشوف شغلانة تانية علشان يوفي طلبات الولد. فبيسأله ما عندكش شغلانة اشتغلها عندك علشان أوفي لابني طلباته؟ اوعى في يوم من الايام تحط والدك في الموطن ده، اوعى في يوم من الايام تطلب من والدك حاجه فوق طاقته وفوق استطاعته علشان دي فيها لذه او شهوه او سعاده ليك. لا يا ابني، لازم تشوف حال والدك، لازم تشوف حال والدك وتكيف حياتك على حياه والدك. يا ابني اوعى في يوم من الايام وانت بتتكلم مع والدك تتكلم وانت مبين له ان انت سابقه بخطوات. لا يا ابني، حتى ولو اختلفتوا في مسألة والحق معاك، حتى ولو اختلفتوا في يوم من الأيام في مسألة والحق معاك وانت بتكلم والدك، حسسه دايما انه سبقك باربع خمس ست خطوات، واديله الأمان وانت بتكلمه، واديله الأمان وانت بتكلمه. يجي يقولك النقاب، هو بيقولك النقاب خايف عليك، فانت تقولي له اتق الله حرام عليك، ده لبس أمهات المؤمنين، ما تستهزأش، مش انت كده حسستين ان انت اعلى منه. لا، طمني قلبه وقولوا له يا والدي انا عارفه ان انت رفضك ده من باب ان انت خايف عليا، وانا والله حاسه بخوفك عليا، انت نعم الاب، انت احسن اب في الدنيا، بس انا عايز اطمنك مصر مليانه منتقبات والحمد لله الامور ماشيه، انا زميلاتي اللي في الجامعه معايا بفضل الله كويسين، انا عايزك بس تطمن وما تبقاش خايف عليا ان شاء الله الامور، وبعدين ده احنا بنعمل حاجه لله، فما تظنش ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيب لنا مشكله او حاجه. حسسوه دايما ان هو سابقكم بخطوه، ما تحسسوش دايما ان انت بتعامله ند لند. العمل الثاني من اعظم الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يخلي يوم القيامه بالنسبه لك اسعد ايام حياتك وأسعد أيام عمرك، إنك تسعى دائما لقضاء حوائج الناس، إنك تسعى دائما إنك تكون الفقير أنت في ظهره، المسكين أنت بتسعى عليه، اللي ما عندهوش هدوم بتشتري له هدوم، تسعى دائما لقضاء حوائج الناس، إنك تسعى دائما لقضاء حوائج الناس. على قدر ما أنت بتسعى دائما لقضاء حوائج الناس، والله يا ابني ربنا يجعل يوم القيامة عليك من أسعد أيام حياتك. قضاء حوائج الناس، حتى لو في يوم من الأيام، في يوم من الأيام بتطلع 5 جنيه من جيبك لفقير أو لمسكين، حتى لو في يوم من الأيام بتطلع مبلغ ولو بسيط لحد كان محتاج، اوعى في يوم من الأيام تستصغر الجنيه ولا ال5 جنيه اللي انت بتطلعها، ده مقامها عند ربنا عالي جدا. اوعى في يوم من الأيام لما تعرف ان في عروسة بتتجهز تأثر وهي يتيمة وما فيش حد يصرف عليها، اوعى في يوم من الايام تأثر في حاجة زي كده، طلع حاجة من عندك حتى ولو كانت قليلة، حاجة القليلة دي تبقى عند ربنا كبيرة جدا. خد بالك يا ابني، ممكن في يوم من الايام الواحد منا يسعى بجنيه، الجنيه ده يكون عند ربنا افضل من ملايين الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند احمد: رب درهم سبق 100,000 درهم، لان طلع فعلا منك وانت كنت محتاج. حاول دايما الحاجه البسيطه دي، النبي قال لنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن العبد لا يتصدق بالإيه؟ ها؟ بالكسب الطيب. حتى اللقمة، اللقمة دي رغيف بشلن، اللقمة قد إيه بقى من الشلن؟ ها؟ اللقمة بقى إيه؟
سيدة عائشة رضي الله عنها كانت دايما بتفهمنا النظرية دي، أي باب فيه إحنا هنساعد فيه حتى ولو بحاجة بسيطة، حتى لو بحاجة بسيطة. سيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ذات يوم معها بنتان، سألتها طعاما، كانت امرأة فقيرة. سيدة عائشة دخلت دورت ما لقيتش فيه مثل ثلاث نمرات، يعني أنا هحرج نفسي وأنا ما عنديش فيه ثلاث نمرات؟ على الله حاجة، ده اللي إحنا بنعمله. إنما السيدة عائشة رضي الله
عنها ادت للمرأة تمرة ولكل بنت من البنتين تمرة، كانت البنت دي التمرة بتاعتها والبنت دي التمرة بتاعتها، والست لسه جاية تاكل التمرة لقت البنتين بيبصوا لها في التمرة بتاعتها، قامت قسمة التمرة ايه؟ ها؟ نصين، ادت لي دي نص وادت لي دي نص. فالسيدة عائشة تحجبت من الموقف ده، احنا انت جعانة وهي كل واحدة خدت التمرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة ووجد السيدة عائشة متفكرة، فقال ما لك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كان من أمري عجبا. قال ما لك يا عائشة؟ قالت حدث كذا وكذا وكذا. قال يا عائشة وما العجب؟ إن العجب يا عائشة أن تعلمي أن الله عز وجل أوجب لها الجنة بهذه التمرة. بإيه؟ رغم يخلنا أن التمرة ده، التمرة دي فعل التمرة أو تصدق بالتمرة على البنتين، ده فعل أي أم، ده فعل أي أم. التمرة دخلت بها الجنة، التمرة دخلت بها الجنة. فكانت السيدة عائشة بعدها وبخاصة بعد ما نزلت سورة الزلزلة، كان لو حد جالها البيت ومعهاش في بيتها حاجة خالص كانت تطلع التمرة وتعطيها. فمولى بنت كانت خادمة عند السيدة عائشة بتقول لها يعني تعطينا التمرة يا عائشة، انت بتدي التمرة يا عائشة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إن الله يقول فمن يعمل ها إيه؟ مثقال ذرة إيه؟ خير يرى. قالت ووالله كم في هذه التمرة من مثاقيل الذر. التمرة دي بقى فيها قد إيه؟ فيبني أي عمل من أعمال الخير يطرح عليه ساهم بيه، ساهم فيه بأي شيء حتى ولو كان الشيء ده قليل. النبي قال فاتقوا النار ولو بإيه؟ بشق تمرة. انت ما تعرفش التمرة الصغيرة حاجة البسيطة اللي انت طلعتها وانت محتاجها دي تبقى عند ربنا عاملة ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الحديث، من ستر مؤمنا ها عندي في بيتي شوية هدوم قديمة هطلعها لله سبحانه وتعالى، اغسلها واكويها، طلعها لله. في حاجات عندنا في البيت ما بنستخدمهاش، استر بها انسان وبخاصة في وقت الشتاء اللي جاي ده. من ستر مسلما ستره الله، ومن فرج عن مؤمن كربة ها فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شفتوا ربنا ازاي هيتعامل معانا لو بنعمل أعمال صالحة؟ تطلع صدقة يوم القيامة في عز الحر، في عز ما الشمس قريبة من الناس، تلاقي الصدقة اللي انت تصدقت بيها جت بسرعة وظللت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل ايه صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. تلاقي سبحان الله في يوم من الأيام تعرف حد تاجر أجهزة كهربائية، وفي يتيمة عندنا في البلد بتتجهز، مشيت معاها ورحت كده من باب الشفاعة لها عند هذا الرجل اللي شايفنا بيحبنا والكلام ده، فقال لها خلاص يا حاج أنا هنزلك 1000 جنيه في الحاجة. والله يا أخوانا الخطوات اللي انت مشيتها دي عند ربنا غالية قوي، والله يا أخوانا غالية قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجة، شوف أثر العمل ده عليك وانت خلاص يعني وانت بتقابل ربنا في اليوم المهول ده، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له لحد ما يقضي له الحاجة إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. ربنا يثبت قدمك على الصراط في اليوم اللي الأقدام كلها أصلا بتزل من على الصراط، فانت محتاج انك دايما يكون لك عمل صالح ولو كان العمل الصالح ده بسيط. احد الشباب جالي من 3 اسابيع او 4 اسابيع جايب لي حوالي 30 جنيه، فبقول له ايه دول؟ قال لي والله انا شغال في المحل وانا يعني الحال ضيق عليا شوية، فانا قلت اتصدق كده لله سبحانه وتعالى، فبدأت اتصدق. فكل اسبوع اللي بيطلع لي من داخل المحل بطلع نسبة كده لله سبحانه وتعالى. عدى الأسبوع الأول كان 30 أو 35 جنيه. رابع أسبوع لقيته جاي لي بيقول لي سبحان الله أنا من ساعة ما بدأت أطلع لله وربنا بدأ يوسع علي جدا. قلت له يعني ها النهاردة معانا كام؟ كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة يجي لي يجي لي الأوضة يقول لي ده بتاع الأسبوع ده. لقيته جايب لي الأسبوع اللي فات حوالي 250-300 جنيه من 35 جنيه، يعني 10 أضعاف اللي كان بيكسبه. ده في الدنيا. وعايز أحذرك بقى، اوعى يا ابني في يوم من الأيام تلاقي حد محتاج أو واقع في مشكلة وتقفل بابك في وشه. اوعى في يوم من الأيام، بكرة إن شاء الله يا شباب كلكم في سن جامعة أو أكبر شوية، كلكم يا شباب بكرة بعد التخرج من الجامعة هتبقوا شغالين في مكاتب وحاجات حكومية والكلام ده، اوعى في يوم من الأيام حد يجي لك علشان تقضي له حاجة وتقفل الباب في وشه. بل اسعى دايما يا ابني بكل ما فيك من قوة إنك تقضي حوائج الناس، إنك تقضي حوائج الناس. ساعتها والله أنت مش متخيل أجرك عند ربنا. ويا ويله اللي في يوم من الأيام بيقفل بابه في وش الناس، يا ويله اللي في يوم من الأيام يبقى عنده قدرة إنه يساعد وما يساعدش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل رجلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيقول الله تبارك وتعالى له عبدي جاءك ابن عم لك يسألك من فضلك. في يوم من الأيام ابن عمك كان واقع في مشكلة وجاء في يوم من الأيام بيقولك ساعدني بالله عليك انت عمدك ساعدني فحرمته فضلك، عبدي اليوم أحرمك من فضلي كما حرمت الناس من فضلك. اوعى في يوم من الأيام حد فقير محتاج فعلا، مش الناس اللي في الشوارع، مش المتسولين اللي في الشوارع، اوعى في يوم من الأيام حد تكون متأكد ان هو محتاج وعايز مساعدة وتدي له ظهرك. اذا كنت انت ما معكش فلوس اسعى بين صحابك وقرايبك وجيرانك ومعارفك قول لهم يا جماعة انا عندي واحد صاحبي عنده مشكلة عايزين نلمله ونساعده. والله يا ابني والله اسعد عمل يسعدك يوم القيامة. وزي ما فرقت كرب الانسان ده ربنا يفرق كربك. اختم بالحديث ده قبل الاذان، اوعى في يوم من الايام تبقى قادر انك تساعد حد، اوعى في يوم من الايام تبقى قادر تساعد حد وتتخلى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم وفقرهم في الدنيا إلا احتجب الله تبارك وتعالى دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. هنسعى دايما في الدنيا إن احنا نقضي حوائج الناس، ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جدا في الآخرة ويبقى يوم القيامة كده بيمر علينا مرور ما أطيبه من مرور. إنما هنيجي في يوم من الأيام ونعاند وما نعملش خير وندي ظهرنا للناس وإحنا قادرين على المساعدة، هنا بنلاقي على طول اليوم أمنعك فضلي كما منعت الناس فضلك. إنك في يوم من الأيام كان في حد صاحبك كان مستلف منك مال وإنت عارف إنه مش قادر يدفع، إنك تسامحه. وده يا إخوانا دايما بقول لكم عليه والله، أنا عارف إن أنت ممكن في وقت من الأوقات تكون محتاج للمال، أنا عارف ده وحاسس كده من جواك إن ممكن المال ده هيفك مشكلة أصلا عندك، وإنت من جواك عارف إن هو متعسر جدا. بالله عليك سامح، سامح وتجاوز، وقول كده أنا من جوايا مسامح. أكتر حد ينال الحساب اليسير يوم القيامة اللي عمل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يداين الناس وكان يرسل غلامه فيقول له، يرسله عشان يلم الفلوس، فيقول له إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. مات الرجل، أول حديث النبي يقول لم يعمل إيه خيرا قط، مات الرجل فبعثه الله عز وجل. قال عبدي هل عملت خيرا قط؟ قال لا يا رب، إلا أني كنت أداين الناس وأتجاوز عن معسرهم. فقال الله عز وجل أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوز عن عبدي. طب فين الحساب؟ الحساب خلص بكلمة، أنا كنت بتجاوز على الناس، خلص أنا تجاوزت عنك. فعل الخير وصنائع المعروف اللي الإنسان دايما لو اجتهد فيها ربنا سبحانه وتعالى يوفقه كتير جدا. عايز أقول الكلام ده دايما لأخواتنا، يمكن الشباب هنا بيقتلوا أنفسهم قتلا في عمل الخير. عايز أقول البنات نفس القصة، في يوم من الأيام حسيت أن في زميلة من زميلاتكم وقع في مشكلة، بتجهز نفسها، هي والدها متوفى، والدتها بتعمل يعني ما في وسعها، ما ينفعش تبقى في مشكلة زي كده وإحنا سايبين، لا ده إحنا في ظهرها نساعدها لحد ما إن شاء الله تتزوج. يعني إن شاء الله من ضمن الحاجات الجميلة اللي بيعملها إخوة المنصورة هنا، ربنا يا رب يبارك فيهم، لما حد أنا ببقى فرحان جدا، مرة واحدة ألاقي نفسي دخلت في جروب كده على الواتس، أدخل على الجروب ألاقي فلان زميلنا رجليه مقصورة، وهو مثلا أو فلان زميلنا مثلا مريض مرض شديد جدا ومحتاج يعمل عملية، والعملية متأخرة مش عارفين إيه، مش عارف يعمل عملية، العملية تكلف 5000 جنيه، إحنا هنعمل سهم 100 جنيه، ها يا جماعة مين يساهم؟ فلاقي الأخ فلان حطت سهمين، وفي أخ فلان حطت سهم، والأخ فلان حطت 3 أسهم، وفلان حطت مش عارف إيه، وفلان حطت إيه، مرة واحدة تمن العملية خلص، ويروحوا لي يزوروه دي تمن العملية. المواقف البسيطة دي، أخ من إخواننا مثلا داخل على جواز، يا جماعة فلان صاحبنا بيتزوج، إيه رأيكم؟ يلا مين يساهم بسهم وندخل عليه سعادة وسرور وهو متعسر في شوية حاجات، إيه رأيكم نعمل كذا؟ الأعمال البسيطة دي اللي بيقوم عليها أخوة، وهي فكرة بسيطة جدا، رسالة وبيبعتها لكل زمايله، كانت النتيجة إن المبلغ اللي كان في العملية أو اللي كان في المساعدة أو اللي كان مش عارف إيه اتجمع بسرعة وخلاص الموضوع انتهى. هو انتهى بالنسبة لك، بس عند ربنا ما انتهاش، بس عند ربنا ما انتهاش، ان ربنا قبل منك السهم او الاثنين دول اللي انت عملتهم، ويفضل السهم ده يزيد عند ربنا يزيد، حتى قال نبيه حتى اللقمة يربيها الله له كما يربي احدكم فلوه او فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل احد حسنات، كايه؟ كجبل احد حسنات. ما شاء الله الشاب الصالح الصالح اللي احسبه كذلك ولزكي على الله احد، اللي ما بيسألش في المتسولين اللي في الشارع اللي بيلموا فلوس على قفا الناس، يروح عند ست فقيرة قاعدة في السوق، هو مش رايح يشتري حاجة من السوق اصلا، بكام الطماطم يا حاجة؟ تقول له يا ابني والله ب5 جنيه، طب اديني 2 كيلو طماطم يا حاجة، بكام؟ طبق 50 جنيه وحطها في ايد الحاجة وخد الطماطم ومشى، يا ابني يا ابني خلاص يا حاجة ده رزقك. فادلها صدقة ايه؟ كانت امي دايما تقول لي يا ابني عايز تتصدق اتصدق الصدقة المدارية دي، اتصدق دايما بالصدقة الايه؟ ست غلبانة فقيرة قاعدة في سوق، لمدت ايديها لحد تشحت ولا تتسول، الناس دول احق الناس بالصدقات. اعمل دايما كده، اعمل دايما كده، والحاجه اللي هتعملها النهارده هي دي اللي باقيه لك يوم ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. العمل الثالث، والعمل الثالث ده عمل قلبي اكتر منه عمل بدني، ولكن اللي يقرا النصوص اللي ربنا اعدها للناس دي يجد فعلا ان العمل ده كان صعب عليهم جدا في الدنيا، ولكن تحملوا وقاموا به، فربنا سبحانه وتعالى في القيامة أسعدهم سعادة ما بعدها سعادة. العمل ده إنك يا ابني قلبك يبقى مليان صبر ورضا عن الله في وقت البلاء، إنك في وقت بلاء أو في محنة بتمر بيها ما تجزعش بل تصبر. الصبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الصبر نصف الإيمان، وفي الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصبر والسماحة. إيماننا حاجتين، صبر وتتعامل مع الناس بسماحة، ده الإيمان باختصار، إنك تصبر على بلاء وقعت فيه، سواء في جسدك في دنيتك في مالك في شغلك في أولادك في زوجتك، إنك وقت ما ينزل البلاء تصبر وتتحمل. وعايز أقول لكم يا جماعة فكرة أختم بها درس، لأن أنا دايما مؤمن إن ممكن كلامي يتنسى بس الأفكار ما بتتنساش أبدا. فكرة النهاردة بالله عليك لا تنظر للبلاء بعين المشاهدة، ولكن انظر للبلاء بعين الغيب. هو يعني ايه عين الغيب وعين المشاهدة؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ فاكرين زمان قصة عبد الله بن المبارك اللي انا حكيتها لكم زمان؟ قصة عبد الله بن المبارك لما بعد ما انتهى من معركة بعد ما انتهى من معركة لقى واحد ابتلي في ماله في الفرس بتاعه، الفرس بتاعه في المعركة مات. فابن المبارك بيقول له مالك؟ قال له مات فرسي اللي كان بيه دخلي كله، كنت بأجره وبشتغل عليه وفلوسي كلها من الفرس ده. فهو هنا الراجل حكم على البلاء، يا رب معقول أنا أطلع أجاهد في سبيلك وطالع علشان أنصر دينك وفي النهاية الفرس بتاعي يموت؟ ده بيحكم على الشيء بمنظور الإيه؟ المشاهدة باللي هو شايفه. فقال له ابن المبارك أشتري منك هذا الفرس الميت ب700 درهم؟ فالراجل طبعا ما يعني طبعا خده ماشي، خد 700 درهم وروح البيت فرحان بقى. تاني يوم الصبح هيروح يشتري له فرسين 3 4 5. نام الراجل فرأى أن القيامة قد قامت، ورأى أنه دخل الجنة بجهاده في سبيل الله. اللي دخلوا الجنة إيه؟ الجهاد في سبيل الله. فلما دخل الجنة وجد في الجنة الفرس بتاعه ومن ورائه 700 فرس من الجنة. فرايح يجري عايز يعود الفرس ب700 اللي وراه، قالوا لا استنى استنى استنى، لقد أعطيته لابن المبارك، ده بتاع ابن المبارك مش بتاعه، مش بتاعك دلوقتي خالص. فالراجل قام بسرعة بقى يا عم مفزوح، لا يا سيدي، راح لابن المبارك قال له تعالى يا عم خد يا عم فلوسك أنا عايز الفرس بتاعي. قال له لا في إن قل لي إيه الحكاية. قال رأيت في منامي كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك ابن المبارك وقال له اذهب عبد الله، فما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة. اللي أنت شفته في المنام أنا عايش بيه أصلا، ده اسمه اللي شايفه ابن المبارك ده عين الغيب ولا عين المشاهدة؟ عين الغيب، ده عين الغيب. أنا عايز أقول النهاردة للإنسان المبتلى، حاول دايما لما في بعض أوقات ضعفك الإيماني وتحس إن البلاء أقوى منك وأنا ليه بيتعمل فيا كده، ألا تنظر إلى عين المشاهدة، ما تبصش بعين المشاهدة ولكن انظر إلى عين الغيب. ما عين الغيب؟ إن الناس الآن في أهوال القيامة والناس في عذاب القيامة، وأما أنت ينادي الله عز وجل عليك، أين الصابرون على البلاء؟ يخرج أهل البلاء بقى اللي ابتلوا في أبنائهم وفي أنفسهم، فيطلعوا أهل البلاء كده فيقول الله لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. بص دايما في وقت البلاء بعين الغيب، غمض عينك كده واستشعر ان المرض ده او البلاء ده او المشكلة اللي اصابت ابني او بنتي دي بعين الغيب يوم القيامة ربنا ينادي عليا على رؤوس الأشهاد، أين الذين ابتلوا في؟ فيتقدمون فيسألهم الله ماذا عملتم في الدنيا؟ قالوا يا رب ابتلينا، ها ابتلينا فصبرنا. بس الناس دي قالت عندها صلاة عندها صيام عندها زكاة، الناس دي ما عملتش إلا العمل القلبي ده، يا رب ابتلينا فيك فصبرنا. قال الله ادخلوا الجنة بغير حساب. بص بعين الغيب، بص بعين الغيب وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اول ما تخش الجنة بعين الغيب انك تفضل تترفع في الجنة درجات 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 درجات، يا رب ايه الدرجات دي كلها؟ بصبرك على بلائي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، مهما صليت ومهما صمت ومهما عملت عمل صالح يا رب، وإن العبد لتكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله. فيقول الله عز وجل، فيقول العبد أي ربي بما كل هذا؟ فلا يزال الله عز وجل يبتليه في الدنيا حتى يرفعه إلى هذه المنزلة. أنا عارف أن أنت موفق جدا في شغلك، بس عشان محافظ على صلاتك اتنقلت وبعتوه وبهدلوه ووروك الأمرين، وانت من جواك تقول بقى اللي بيسرق والحرامي عمال يطلع في مناصب وانا شغال كويس اتبهدل كده؟ يا ابني بص اصبر وانظر بعين الغيب وما أعده الله لك في الجنة. انظر دايما بعين الغيب مش بعين المشاهدة. اللي ينظر بعين المشاهدة دايما يتعب، ولكن اللي يشوف ما أعده الله له بعد ذلك يهون عليه كل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. لما أهل البلاء بوقفين بين إيدين ربنا والخير عمال يتصب عليهم صب يتصب عليهم صب كده والحسنات بتتصب عليهم بلا حساب، ساعتها ينسى كل حاجة، بص بعين الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، اللي كان مبتلى في ماله وفي صحته وفي أولاده وفي زوجته، بلاءات فوق بلاءات، فيغمس في الجنة غمسة فيقول الله له: عبدي هل مر عليك بؤس قط؟ يقول: لا ربي وعزتك وجلالك لم يمر علي بؤس قط. نسى كل حاجة بغمسة في الجنة، نسى كل حاجة بغمسة في الجنة. بصوا دايما في وقت البلاء بعين الغيب لا بعين المشاهدة، ساعتها الإنسان بيهون على البلاء. بل والله أهل البلاء في الدنيا دول اللي بيبتلى في الدنيا ده لو ينتصر بس سنتين ثلاثة بس يعرف ربنا أعد له إيه. والله يا أخوانا أعد له من الخير ما لا يعلمه أحد أبدا إلا الله. واحد بعيد جدا عن ربنا، بعيد جدا عن ربنا، عمره ما دخل مسجد أصلا لا جمعة ولا جماعة، بيقول لي حتى والله وقت صلاة الجنازة كنا نستنى الجنازة بره المسجد، ما بتصليش احنا أصلا، مش بتوع الكلام ده. يقول لي والله يا شيخ راس مالي كله كان 1,700,000 جنيه حاططهم في شنطة وطالع أحطهم في بنك، جت عربية خطف الشنطة وهرب. يقول لي سبحان الله، يعني أنا ساعتها الدنيا كلها سودت في وشي. بعين المشاهدة خسر حياته، خسر فلوسه، خسر كل حاجة، وضح هيصرف على زوجته ازاي وأولاده ازاي وتجارته وحاجته، كل حاجة ضاحت، ده بعين المشاهدة. ولكن يقول لي سبحان الله يؤذن لصلاة الظهر. رحت صلاة الظهر لأول مرة في حياتي، لأول مرة في حياتي أصلي الظهر، صلاة الظهر، وحسيت ان في عتاب من ربنا سبحانه وتعالى ليا. دومت على الصلاة وخدت عهد ان انا ما ضيعهاش ابدا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قربت منه اكتر بدأت شغلي من اول وجديد، بدأت من الصفر. 1,700,000 بقوا 10 أضعاف بفضل الله عز وجل، الحمد لله. ما بتبصش ده، اوعى تبص في وقت البلاء بعين المشاهدة، انت ما تعرفش كان ايه اللي ممكن يحصل. الراجل ده بيبتلي عشان ربنا ياخده كده غصب عنه للطريق الصحيح. شاب لسه خارج من الصلاة، لسه خارج من المسجد من صلاة العشاء، يقف مع 2 صحابه ما صلوش، وتيجي عربية لما تيجي تطير مين؟ الولد اللي كان بيصلي. فهو في المستشفى عمال متضايق، انا ليه اتعمل فيا كده؟ بقى اللي ما بيصلوش ما يحصل لهمش، ما يتخربشوش، وانا اللي اتأذى الأذى ده. خش عليه الدكتور ويقول له: على فكرة من أعظم النعم اللي ربنا ادالك في حياتك كلها الخبطة دي. قال له: ليه؟ قال له: وإحنا بنعمل العملية لقينا في بدء خلايا سرطانية كانت موجودة عندك على الكلى، والحمد لله شلناها. لو ما كانتش حصلت الحادثة كانت نمت الخلايا دي بسرعة كبيرة جدا وكان انتشر في الجسم، كان زمانك خلاص في إعداد الموت أصلا. اوعى تنظر بعين الإيه؟ بعين المشاهدة، انظر دايما بعين الغيب، انظر دايما بعين الغيب. انا كان نفسي في يوم من الايام ابقى ضابط في الكليه الحربيه، نفسي ابقى ضابط جيش، دي امنيه حياتي وانا في جامعه وربنا وانا في ثانوي، وربنا ما قدرش، وربنا سبحانه وتعالى يسوقك في طريق ما كانش في متخيلك اصلا، ما كانش في توقعك اصلا. سبحان الله، ربنا يجيبك من طريق لطريق تاني، وانت وقتها بعين المشاهده انا ليه بيتعمل فيا كده، وتفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى متدخل ليك طريق. يعني الحمد لله، يعني والله لو ظللت ساجدا لله طول العمر على الطريق اللي الواحد ماشي فيه الآن ما وفيت الله عز وجل حقه، ما وفيت الله حقه. كم مرة أخت من الأخوات اتخطبت وبعد كده تتفسخ الخطوبة وتبقى زعلانة وبحكم المشاهدة أنا اتعمل فيا كده ليه، وصحابي هقول لهم إيه، وأهلي أهلي هيقولوا علي إيه، وبعد كده يتبين ليها إن الولد ده بتاع نساء وبيشرب مخدرات وسلوكياته مش كويسة، وربنا سبحانه وتعالى يعوضها بأفضل منه 100,000 مرة. كم من الأخوات مر عليها تجارب زي كده؟ يا أخوانا ساعة البلاء اوعى تنظر للبلاء بعين المشاهدة، انظر دايما للبلاء بعين الغيب. والقصة اللي أنا بحبها جدا، بحبها جدا ولا أكل ولا أمل من أنا دايما أذكرها لكم، نختم بها ده السنة. نصبر على البلاء ولا تحكم على البلاء بعين المشاهدة، ولكن نحكم على البلاء بعين الايه؟ عين الغيب. الملك المسلم اللي كان بيحكم الهند، اللي كان عنده وزير كل شوية يقول له الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. الملك يحب الصيد، يطلع دايما يصطاد هو والوزير بتاعه. طلع في يوم يصطادوا، اصطادوا غزالة. بعد ما اصطادوا غزالة رجعوا القصر، جاي ملك بيذبحها علشان يشويها، وهو بيذبحها السكينة تجر على ايديه قطعت السبعين دول. فأول حاجة قالها الوزير الخيرة فيما اختاره الله، انت مش حاسس بيا، انت ارموه في السجن. الملك السبعين دول يتقطعوا، تقول لي خيرة فيما اختاره الله، ارموه في السجن. وبعد فترة تمر الأيام والملك بقى كويس، يطلع يصطاد. فهو بيصطاد يخش على المملكة اللي جنبه. المملكة اللي جنبه دي ناس كانت بتعبد بوذا في يوم عيد لهم، واليوم ده بياخدوا حد من أهل القرية يذبحوه قربان لبوذا. دخل عليهم واحد غريب، قالوا بس الحمد لله أهل القرية نجت من الذبح السنة دي، هاتوا الراجل الغريب ده اذبحوه. حطوه على الصنم بتاع بوذا ولسه جايين يذبحوه. ها حلال، الله أكبر، ها ما عرفوش الله أكبر، طبعا بوذا أكبر. فلسه جايين يذبحوه، الراجل قال استنوا استنوا استنوا، الراجل ده ما ينفعش نتقرب بيه البوذا. ليه يا جماعة؟ أصل عنده سبعين مقطوعين، ولازم لنتقرب بيه البوذا يكون إيه؟ كامل. ما تبصش بعين المشاهدة، بص بعين الغيب. رجع الملك وهو بيضرب كف على كف، آه صحيح ده اللي الوزير قالوا إيه؟ صح، الخيرة فيما اختاره الله. رجع بقى بس في لسه عنده إشكال، جاب الوزير تعالى أنا عرفت دلوقتي إن الخيرة فيما اختاره الله، وإن السبعين دول لما اتقطعوا ده كان الخير كله إن ربنا اللي اختار إن السبعين دول يتقطعوا، بس أنا عندي إشكال. قال له إيه الإشكال؟ قال له أنت ترميت في السجن بدون وجه حق. فقال له أيها الملك الخيرة فيما اختاره الله. قال له طب فهمني بقى. قال له من يرافقك في رحلات صيدك؟ قال له أنت. قال له إذا كنت أنت نجيت فكان مين الضحية اللي كان هيتذبح؟ قال له أنت. قال فكان السجن خير لي والخيرة فيما اختاره الله. بصوا دايما للبلاء بعين الايه؟ لا، بعين الغيب. اوعى تبصوا دايما بعين المشاهده. احنا مشكلتنا ان احنا بنتعجل، عايزين بسرعه نشوف ايه اللي ورا البلاء. وربنا علمنا دايما اصبر، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يوضح ليك الخير العظيم من ورا البلاء اللي انت كنت عايش فيه، او البلاء اللي انت كنت هتمر بيه، بس الحمد لله ربنا نجاك بالبلاء اللي انت وقعت فيه ده. الخير دايما يا ابني فيما اختاره الله. واكتر حد ربنا ينجيه في القيامة هو الانسان اللي يصبر دايما على مقادير الله، اللي عنده صبر كامل بالبلاءات اللي وقع فيها، وعنده رضا عن الله. والله يا اخوانا اكتر حد ربنا يخفف عنه البلاء ويخفف عنه المحن ويخفف عنه المشكلات هو الانسان اللي دايما بيبقى راضي بقضاء الله. وخد دي وامشي بيها وروح بيها، علشان اقولك دايما خليك راضي دايما بقضاء الله. لو في يوم من الايام واحد عمل حاجه غلط، دخل عليه ابوه فشافه وهو بيعمل الحاجه الغلط، قام ابوه قام رفع ايديه وقام ضربه بالقلم. انت اكتر من كده يا حسن؟ اصل حسن بيقول لي يا ريت تيجي على القلم بس. فسبحان الله خد جنب كده الولد وقعد يراجع نفسه، ده بسبب اللي انا عملته، بسبب ذنوبي وان انا اللي اخطات وانا عارف ان انا غلطان. ويقول لوالده انا عارف ان انا غلطان وانا اوعدك ما عدتش اعمل كده تاني، والولد يعيط. ساعتها الاب لما يشوف ده من الابن ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي سبحان الله الاب يحن كده وياخد الولد في حضنه كده ويطبطب عليه كده ويقول له خلاص تعالى بقى هنزل اعزمك على حاجه ساعه، تعالى يلا. صح. طب والولد لو تناح ها ايه اللي هيحصل يا حسن؟ احكي لنا بقى. ولله عز وجل المثل الاعلى، ولله عز وجل المثل الاعلى. لو ابتليت فرضيت وسلمت وصبرت وقلت يا رب رضيت بما فعلت وهذا من ذنبي، والله سرعان ما يرفع الله عنك البلاء. اوعى في يوم من الايام تجزع او تتسخط او تبقى مش راضي عن قضاء الله، ساعتها البلاء بيزيد والمحنة بتزيد. لا لا، وقت البلاء احنا بنصبر والله، وعلى قدر الصبر تلاقي عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك. انا مش عارف السلسله مش عارف مش عايز تخلص ديا. هيتبقى لنا درس واحد نخليه الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله. نكمل ان شاء الله اهم الاعمال المنجيه في ارض القيامه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اخونا احمد خلف هنا. اخونا احمد خلف. طيب في قافله الجمعه الجايه؟ عايز شباب الجمعه الجايه واللي بعدها اربع جمعه ورا بعض. عايز كم شاب؟ 50؟ معاك 30 لسه 20. انا هخليهم لك 50. ها يا شباب مين اللي يطلع يتحرك تطبيقا لدرس النهارده في قافله خيريه الجمعه الجايه؟ مين يرفع ايده؟ طيب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لسه 4 17 لسه 3 18 لسه 2 لسه 2 19. عم عبد الله هتروح؟ الحمد لله عم عبد الله معاك. سيبه هناك بقى سيبه هناك. طيب ربنا يا رب يجزيك خير ان شاء الله. طيب نعم. طيب الاسماء والارقام ان شاء الله مع اخونا باشمهندس احمد خلف باذن الله بعد الصلاه. ماشي. هل يجوز سماع القران اثناء المذاكره؟ يجوز يجوز ان شاء الله. هل يجوز الذكر بصوت منخفض اثناء المحاضره او درس علم دون تفكر؟ لا لا يجوز، لان ربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انا عايزك في درس العلم سواء عندي او عند غيري انك تكون مركز مع اللي الشيخ بيقوله. ماشي كده. هل يوجد ملك يمين في زماننا الحالي؟ للأسف لا يوجد في زماننا الحالي. شيخنا الحبيب فلانة الفلانية بتقوم بعمل سحر لزوجتي ولم يوفق الله سبحانه وتعالى في الإنجاب، وكلما حدث حمل أجهضت، ماذا نصنع؟ طيب هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة تعملها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى تجد فيها الشفاء. اول حاجه السحر عندنا هو عمل شيطان، هو عمل الشيطان، ده فعل شيطاني، ولو قدر الانسان منا يتغلب على هذا الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا الانسان يبرأ باذن الله عز وجل. انا هقول لك على شويه حاجات تعملها لو اتعملت ان شاء الله لا طاقه للشيطان على اهلك، لا طاقه للشيطان على اهلك. وده برنامج يعني بفضل الله مجرب في حالات كتير جدا متعلقه بالسحر بفضل الله، اللهم لك الحمد بتؤتي ثمارها بفضل الله عز وجل. قصة السحر، أنا كساحر أنا بجيب بوكل جن، بكتب معاه عقد كده اللي هو العمل اللي بيتعمل ده بيني وبين الجن إنه يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي كده، ويبدأ الجن ده يتسلط على جسد الإنسان المسحور. ده باختصار قصة السحر. فأنا النهاردة لو قدرت أخلي الجن ده ما يقرب ليش اصلا، اذا اللي عمله الساحر بيتحرق بيبوظ. ايه بقى اللي انا اقدر اعمله علشان بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني؟ اول حاجه سماع سوره البقره يوميا في البيت مع فتح الابواب والشبابيك. افتح الابواب والشبابيك بتاعه البيت عندك وشغل سوره البقره، وسوره البقره يبقى الصوت مسموع في كل مكان في البيت. ده الامر الاول. فإذا حدث هذا لا يستطيع الجني الموكل بالعمل ده أنه يدخل البيت لمدة 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأمر الأول. على الكمبيوتر بقى أي حاجة، بس سورة البقرة تشتغل بصوت عالي، وأهم حاجة تبقى الأبواب والشبابيك إيه؟ مفتوحة. لأن المشكلة اللي احنا دايما بنقع فيها بنشغل سورة البقرة والأبواب مغلقة والشبابيك مغلقة. طب هو لو عايز يخرج هيخرج إزاي؟ ما بيعرفش يخرج، مش زي ما احنا متصورين ممكن يعدي من الجدار ويطلع من السقف. الكلام ده غير صحيح، ما يقدرش، هو ضعيف جدا. فاول حاجه سوره البقره، وفتح الشبابيك وفتح البيبان لمده 3 أيام لا يستطيع ان يقترب من هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني المواظبه على اذكار الصباح والمساء، لان مش معقول احنا هنفضل في البيت ال 24 ساعه، فاحنا محتاجين هنخرج هتنزل تجيب حاجه، فهو ممكن يصيبها اثناء الخروج. فهنا نعمل ايه؟ من ضمن اذكار الصباح والمساء من قال حين يصبح حين يمسي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في 100 مره، احنا هنقول 100 مره. أرسل الله له مسلحة من الملائكة فلا يقربه شيطان. يعني إيه مسلحة من الملائكة؟ يعني إيه مسلحة؟ لا في الصبح بعد الفجر وبعد العصر.
هو مش بعد الفجر مثلا في الطريق أو هو
دخل مثلا في أي وقت بعد الفجر أو بعد العصر. ففي الوقت ده إيه اللي يحصل؟ أنت محاط. يعني إيه أولا مسلحة من الملائكة؟ ملائكة تحمل سلاح فلا يقربك شيطان. يبقى أذكار الصباح والمساء. الأمر الثاني بقى، الأمر الثالث ده حاجة تحصين للبيت، حاجة تحصين للبيت. هحصن البيت ده ازاي؟ هجيب عندي 5 لتر ماء وحط عليهم 10 اكياس ملح ومسك احمر، الازازة بتاعت المسك الاحمر الصغيرة اللي هي 10 جرام دي، لان الجن يكره رائحة المسك. يبقى هجيب حلة 5 لتر مثلا او 10 لتر، احط فيها 5 اكياس ملح او 10 اكياس ملح، واحط فيها مسك احمر وربع لتر ماء ورد، وهدوب الكلام ده كله وأقرأ عليها الرقية الشرعية مع سورة الواقعة. أقرأ عليها الرقية الشرعية مع إيه؟ مع سورة الواقعة. وأرش البيت كله بهذا الماء، بالبخاخة اللي عندنا بنعمل بها الإزاز. ال- 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 شوية المية دول يكفوني 2-3 شهور. باخد شوية في الإزازة وأرش البيت وعلى عتب الشبابيك وعلى عتب البيت، بفضل الله لا يستطيع الشيطان أنه يقترب من هذا البيت. الأمر الرابع بقى، ودي بقى اللي أنا جربتها عن نفسي وكان ربنا الحمد لله جعل فيها فتح عظيم بعد بلاء ومحنة وقعت فيها، ماء الورد. هتجيب ماء ورد، ماء ورد، الطريقة دي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. هتجيب ماء ورد، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ماء ورد من عند العطار، وتقرأ عليه الرقية الشرعية وسورة الواقعة، ماشي؟ وتسيبها في البلكونة أو على سطح البيت مكشوفة من بعد العشاء لحد الفجر، ثم تغتسل بها بعد صلاة الفجر مباشرة قبل طلوع الشمس. والله يا أخوانا قصة تانية خالص، ستجد فعلا وتستشعر فعلا أنك قد نشطت من عقال. ماء ورد 2 لتر ماء ورد مثلا، تقرأ عليها الرقية الشرعية، تقرأ عليها الرقية الشرعية بما فيها سورة الواقعة، ثم بعد ذلك تتركها مكشوفة في البلكونة على سطح البيت بعد الفجر مباشرة، لازم قبل طلوع الشمس تغتسل بيها. بفضل الله إن شاء الله يعني لا طاقة للشيطان عليك خارج الحمام طبعا، مع الاجتهاد، مع الاجتهاد مرة كل شهر، مرة كل أسبوعين، فلا ربنا يعينك عليه. لا لا هتكفي إن شاء الله لو عملت الأربع أو الخمس حاجات اللي قلت لك عليهم دول، بفضل الله لا طاقة للشيطان عليك، مع الإكثار طبعا من الذكر وغير ذلك. أختم معاكم بموقف بسيط، ومعليش بقى نأجل الأسئلة لأن الأسئلة دي مهمة جدا. أنا رحت في مرة مع حد من إخواننا اللي بيعالجوا، البيت كان كل اللي فيه والع، البيت كله والع، مش والع حريقة يعني، كله ماسك في بعضه، لا أب طايق أم ولا أم طايقة أب ولا أم طايقة أولاد والعكس، والأولاد بيقطعوا في بعضه. كان فيهم ما شاء الله، كان اللي كان كلمنا هو أخ فيهم ملتزم، فيقول لي البيت عندنا فيه مشاكل جامدة جدا. وسبحان الله لما رحنا قرأنا كان أول حد نطق الشيطان على لساني كانت الأم، فالشيطان قعد يعني وهو وإحنا بنقرأ عليه الشيطان قعد يبكي وقال حرام عليك، بالله عليك كفاية كده، بالله عليك سبني، سبني بالله عليك، ما تبقاش أنت وهو، أنا والولد الأخ الملتزم اللي في المكان. قال لي أقسم بالله أنا بتعذب ليل نهار في البيت ده بسببه، أنا جيت هنا وأنا في كامل قوايا والآن أنا ضعفت جدا، بالله عليك سبني. ليه يا اخوانا؟ بسبب ان الاخ ده مواظب على اذكاره، هو داخل ضمن السحر طبعا، فهو لازم يؤذى، فمحافظ على اذكاره، محافظ على القران، محافظ على الرقية الشرعيه، محافظ على ورد القران بتاعه، فالشيطان مش قادر يعمل حاجه، فهو بيتاذى من قراءه الانسان ده للقران وذكره لله، وبيتاذى من الساحر انه مش قادر يعمل حاجه للبني ادم ده. واحنا كنا 3-4 اخوه بنقرا برضو على اللي في البيت كله، فطبعا كانت فشاهد اخوانا إن الجن مع قراءة القرآن والمداومة على الأذكار هو بيضعف جدا، بيضعف جدا، وفي النهاية بيختار حاجة من 2، يا إما يموت منك يا إما يموت من الساحر. فهو بيعمل إيه؟ بدل ما أنا بموت منك كل يوم 1000 مرة أنا أروح للساحر يموتني وخلاص، يحرقني وخلاص. فإخواننا المداومة على الأذكار، قراءة سورة البقرة وسماع سورة البقرة، الرقية الشرعية، تحصين البيت بالمية اللي أنا قلت لكم عليها، المية اللي بملح بماء ورد بالمسك الأحمر، تحصين الجسد بالاغتسال بماء الورد بس، والله يا اخوانا لو عندك مملكة جن ركباك ما هيتحملوا اصلا، ما هيتحملوا هذا العلاج. دوموا عليه ان شاء الله تجدوا فيه الخير. انا مش بعالج بالقرآن، انا مش بعالج بالقرآن، أنا الأمر ده إحنا وقفنا عليه من أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين. اللي بيجي لي بقول له اعمل كذا، اللي بيجي لي اعمل كذا، حد يقول لي طب إيني طب كذا، أنا مش بتاع الكلام ده خالص. ولكن يا أخوانا البرنامج ده خدوه وطبقوه، والله يا أخوانا عن تجربة شيء نفع جدا جدا إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن كل المسلمين يا رب، اللهم أمين. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.